بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من أقسام السقط في الإسناد، وآخر ما أخذناه في الفرق بين المدلس والمرسل الخفي عندما نفرق. ما هو الفرق بينهما؟ رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، هذا ايش؟ لقيه ولم يسمع منه مدلس. عصره ولم يلقه، هذا مرسل خفي. ومن أهل العلم فالأكثر المحدثين على عدم التفريق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن يعني الطعن في الراوي. الآن الباب الثاني من الأبواب التي يرد بها الحديث، أو القسم الثاني من أقسام المردود. القسم الأول مردود لسقط في الإسناد، وهو أنواع كثيرة مرت معنا. الآن القسم الثاني المردود بسبب طعن في الراوي، بسبب طعن في الراوي، وهو أنواع سيأتي. قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. الطعن في الراوي بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة تتعلق بالعدالة، وستأتي يعني تخدش في عدالة الشخص، من حصلت منه فليس بعدل، كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكذب في حديث الناس ويكون صاحب ذلك متهم بالكذب، أو الفسق، هذه تخدش في العدالة. وكذلك أيضا بدعة تخدش في العدالة، تخدش في العدالة. ويزاد على هذه الأربعة الجهالة، لأن الجهالة عدم معرفة العدالة، لا لأنه قد ثبت عليه ما يخدش في عدالته، وإنما لعدم ثبوت عدالته أصلا، فيجعل من هذا الباب من الخمسة التي لا تعلق بالعدالة. المجهول لا تعلم عدالته، لا تعلم عدالته. والخمسة التي تتعلق بالضبط هي ما يعود الطعن فيها إلى ضبط الراوي، إلى حفظ، نعم، أو إلى عدم صيانته لكتابه، وهكذا. والطعن في الضبط من جهة فحش الغلط، من جهة الغفلة، الوهم، كثرة الوهم، مخالفة الحفاظ، سوء الحفظ، وما إلى ذلك. قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني كأنه يقول لم يحصل العناية بتمييز الخمسة التي تتعلق بالعدالة عن الخمسة التي تتعلق بالضبط، لم يحصل هذا في كثير من الكتب، وحتى في هذا، حتى في هذا الكتاب، وكلام الحافظ على كتابه هذا، لأنه يعني ما رتبها على هذا التقسيم، بدأ مثلا بالخمسة التي لا تعلق بالضبط، ثم ثنى بالخمسة التي لا تعلق بإيش، نعم، لم يبدأ بالخمسة التي تعلق بالعدالة ثم يثني بالخمسة التي لا تعلق بالضبط. لماذا؟ لأنه أراد أن يرتبها ترتيبا تدريجيا، ابتداء بالأشد فالأشد، فلذلك خلط التي لا تعلق بالعذاب التي لا تعلق بالضبط، لأنه لم يرد تمييز أحد القسمين على الآخر، وإنما أراد أن يرتبها ترتيبا بحسب الأشد، فما دون فما دون وهكذا. قال يعني في مجر، قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ما هي هذه المصلحة؟ قال وهي أي المصلحة ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد، يعني الأشد في موجب الرد، موجب رد الحديث مثلا ثبوت كذب الراوي، هذا أشد شيء، ثم تهمته بذلك وهكذا. موجب الرد أي السبب في الرد، السبب في رد الحديث ما هو؟ إما ثبوت كذب الراوي أو تهمته بذلك أو إلى آخره. فهو أراد أن يرتبها على حسب الأشد، فالأشد في موجب الرد أي بسبب الرد على سبيل التدلي فداء بالأشد فما دونه وهكذا. قال لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، سواء نسب إليه قولا أو فعلا، أو نسب إليه فعلا لم يفعله، هذا كذب، متعمدا لذلك خرج بذلك ما لو حصل له ذلك على سبيل السهو والغفلة والغلط وما إلى ذلك. فيكون الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السهو والغفلة والغلط كذبا، يعني موضوعا، لكن لا يثبت كذب الراوي، لأنه لم يحصل منه على سبيل التعمد، ولا يقال إن هذا الراوي كذاب، لأنه حصل منه ذلك على سبيل السهو والغفلة لا على سبيل التعمد. قال أو تهمته بذلك، هذه الثانية، التهمة بالكذب، كيف يكون متهما بالكذب؟ قال بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يأتي حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالإسناد إلا شخص، يعني ماذا هو أولى بأن يتهم به؟ قال لها إنه متهم بالكذب، يروي حديث يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف القواعد الشرعية فيتهم بذلك. هذا من أنواع المتهم بالكذب، يعني يروى حديث من جهته مخالفا للقواعد الشرعية، فلا يوجد في سنده من يحمل تبع ذلك الحديث إلا هذا الرجل، فيقال متهم بالكذب. قالوا يكون مخالفا للقواعد المعلومة، أي المعلومة من الدين ضرورة، مخالفا للأدلة الشرعية وهكذا. هذا من الأشياء التي يعرف بها المتهم بالكذب. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه، هذا النوع الثاني من أنواع المتهم، وهو الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس ولم يعلم عنه أنه كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له متهم، لأنه إذا تساهل بالكذب في حديث الناس فهو عرضة لأن يتساهل بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يعرف به المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس، يقال متهم، ولا يجزم بأنه كذاب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلم منه ذلك، لكن يقال متهم. قال وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. قال أو فحش غلطه، أي مما يطعن به في الراوي. الأول الكذب والتهم الكذب، يرجع إلى العدالة أو إلى الضبط؟ العدالة. أو فحش الغلط، أو فحش غلطه أي كثرته، هذا يرجع إلى الضبط، أو غفلته عن الإتقان، وهذا أيضا يرجع إلى الضبط، كثرة الغفلة أو شدة الغفلة عن الإتقان عن ضبط الحديث، أو فسقه، هذا يرجع إلى العدالة، أو فسقه أي بالفعل. والقول مما لم يبلغ الكفر، يعني إذا علم منه ارتكاب مفسق بالقول أو بالفعل ما لم يصل إلى حد الكفر، أما إذا وصل إلى حد الكفر فهذا أشد، يكون أشد من الكذاب، سيكون أشد من الكذاب. بعضهم انتقد الحافظ جعل الفسق بعد الغفلة ومع فحش الغلط باعتبار أن الفسق يعني ماذا الأشد من الغفلة، كذا قال بعضهم. وأجيب عن الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه أراد أن ضرر الغفلة في الحديث أشد من ضرر الفسق، فالفسق مثلا لو كان الراوي يشرب خمرا هذا يعتبر فاسقا، يعتبر فاسقا، لكن قد تكون شدة الغفلة أشد من هذا، قد يكون عنده شيء من الحظو، نعم، لكنه يشرب الخمر، وشدة الغفلة في باب الحديث أشد، وذاك يعني ضرره على نفسه، ضرره على نفسه، إلا إذا أريد بالفسق المفهوم العام فيدخل فيه الكذب فلا شك أن هذا أشد، لأن الكذب يعتبر فسقا، يعتبر فسقا. فإذا أريد بالكذب ما هو أعم من مجرد مثلا شرب الخمر أو ارتكاب كبيرة من الكبائر غير الكذب، نعم، إذا أريد ما هو أعم من مجرد هذه الأمور فلا شك أن الفسق أشد، لكن الذي يظهر أنه أراد ارتكاب كبيرة من الكبائر دون الكذب أو غير الكذب، لأن الكذب قد جعلها أرفع أو أشد المراتب. قال وبينه وبين الأول عموم، هذا هو التنبيه سيأتي. قال وبينه وبين الأول عموم، أي الأول ما هو؟ الكذب. قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. بينه وبين الأول عموم، لأن الكذب داخل في إيش؟ في الفسق، داخل في الفسق، لكنهم أفردوا الفسق وقصدوا به ما هو غير الكذب، ما هو دون الكذب، يعني مما هو ليس بكذب كشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر، وإلا بالكذب نوع من الفسق. وسرد هذه الأنواع وسيأتي تفصيلها. قال لكون القدح به أشد في هذا الفن، قدح بالكذب أشد، ولا يرد على هذا الكفر، فالكفر أشد بلا شك، لكن الكلام هنا على رواية من؟ على رواية المسلم، الكلام ليس على رواية الكافر، الكلام على رواية المسلم فيخرج الكافر، الكلام على الراوي المسلم. قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم أو مخالفة أي الاتقاط، هذه من وجوه الطعن في الراوي، الوهم يرجع للضبط أو العدالة؟ للضبط، والمخالفة ضبط كذلك. قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، نعم، والجهالة ترجع هي العدالة، لا تعلم عدالته، قالوا تجريح معين كأنه يقصد بمعين مفسر، والله أعلم. لأن الجرح المبهم إذا عارضه تعديل قدم التعديل ليفسر الجرح، فلعله يريد بقوله معين مفسر، والله أعلم. قاله بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. هذا تعريف البدعة، ولا تعريف كثيرة وهذا منها. اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة، يعني ليس معاندا، لأن المبتدع المعاند ليس بعدل، يعني بلا إشكال في ذلك، مبتدع المعاند ليس بعدل ولا تقبل روايته إذا أقيمت عليه الحجة واستمر في عناده. نعم، لأنه يقصد هذا، والذي عند وقع في بدعة بنوع شبهة ليس عن عناد قد تقبل رواية، قد تقبل روايته، كما سيأتي التفصيل في هذا الباب في موضع إن شاء الله. قال أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أكثر من إصابته. هذا ضابط سيء الحفظ، يعني يستوي فيه الطرفان الغلط والإصابة، ما إذا زاد غلطه عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني هذا سيء الحفظ، يستوي فيه الغلط والإصابة، وإذا زاد الغلط جدا فإنه لا يقال سيء الحفظ، إنما يقال فحش الغلط، يقال فيه فحش الغلط إذا كثر غلطه، لكن هذا يستوي فيه غلطه وإصابته، ففيه احتمال أنه أصاب وفيه احتمال أنه لم يصب أخطأ، ولذلك سيء الحفظ إذا جاء ما يشهد له يتقوى سير الحديث حسنا، لأنه سيء الحفظ لم تترجح عندنا، هل لم يترجح عندنا هل حفظ أو لم يحفظ، احتمل أنه حفظ احتمل أنه لم يحفظ، فإذا جاء برواية منفردا بها نتوقف فيها، لأن عندنا احتمال أنه حفظ أو لم يحفظ، فإذا جاء من يتابعه ترجح عندنا احتمال أنه حفظ، واضح هذا؟ وإذا خالف غيره من الثقات فيترجح الجانب الآخر وهو احتمال أنه لم يحفظ، واضح هذا؟ هذا سيء الحفظ. سيء الحفظ يعني عندنا احتمال هل حفظ أو لم يحفظ، فإذا روى حديثا وانفرد بهذا الحديث هل نقبله أو نرده؟ نتوقف فيه، ما ندري هل حفظ أو لم يحفظ، لكن إذا جاء شاهد له هنا إيش يحصل؟ نقبل، لأنه يترجح عندنا جانب أنه حفظ. فإذا خالفه غير من الثقات، جاءت رواية للرجل ثقة خالف، هنا إيش نقول؟ ما عاد في توقف، هنا إيش نرده، لأنه يترجح عندنا الجانب الآخر وهو أنه إيش لم يحفظ. هذا بالنسبة لسير. قال أو سوء حفظ، وهي عبارة عن أن لا يكون غلط وأقل من إصابته. هذه الآن وجوه الطعن في الراوي على سبيل السرد، ثم سيبدأ الحافظ بن حجر رحمه الله بتفصيل هذه الأقسام، كل قسم على حدته. قال في القسم الأول وهو الطعن كذب الراوي، وبدأ يفصل فيه، وسيفصل في جميع هذه الأقسام فيما يأتي إن شاء الله تعالى. إلى هنا والحمد لله.